بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس نتوجه بالشكر إلى دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، جزاهم الله خيرا على توفيرهم للمتن، فكتاب صحيح الأدب المفرد موجود منه نسخ عند الإخوة، في نسخ زيادة هنا، فاللي ما عنده نسخة موجودة عند الأخ ياسر جزاه الله خير، كذلك الأخوات وفرت لهم نسخ. طيب، كتاب الأدب المفرد وقفنا في الدرس السابق عند الباب 35، باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. هذا الباب كما يقول أهل العلم باب عظيم وباب رفيع في صلة الرحم، فإذا كان الرحم الظالم يوصل فغيره من باب أولى أن يوصل. وهذا يدل أيها الإخوة على أن هذا الدين وهو الدين الإسلامي دين يريد من أتباعه أن يكونون المثل الأعلى والأفضل في كل باب، لأن الرحم الظالم وصله قد يكون فيه نوع من المشقة على النفس، وهذه المشقة تحتاج إلى مجاهدة لأنها تتعارض مع الرغبات والأهواء، ولا يمكن للإنسان أن يتغلب على هذه الرغبات والأهواء إلا بالإيمان. وإذا استحضر الإنسان أنه مأمور من الله سبحانه وتعالى وأن أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، فإنه يستطيع أن يتغلب على هذه الأهواء والرغبات الشخصية. المؤلف رحمه الله تعالى بوب هذا الباب باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، واستدل عليه بحديث البراء قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم، فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. هذا الحديث حديث البراء قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. هذا السؤال سؤال مختصر لكنه عظيم وجامع لأبواب الخير، ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أي جئت بالخطبة القصيرة أو الكلمة القصيرة والمسألة العريضة أي العظيمة، يعني اقتصرت واختصرت في الكلام لكن هذا الكلام عظيم في معناه. وهذا الأمر فيه فائدتان: الفائدة الأولى حرص الصحابة على الخير وبحثهم عنه، ولذلك جاء هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فهذا السؤال نابع من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. الفائدة الثانية أن السؤال إذا كان عظيما فإنه يشد على يد السائل ويثنى عليه، وهذا من أدب التعليم. ولذلك لما سأل هذا الصحابي هذا السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني ينبهه وينبه الآخرين إلى أن هذا السؤال سؤالا عظيما. قال: أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال الصحابي: أوليستا واحدة؟ بمعنى أن عتق النسمة أليس هو فك الرقبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. عتق النسمة، النسمة هي الروح، والمراد بها هنا الناس العبيد أو الرقيق. وقول الصحابي أوليست واحدة، هذا فيه إشارة إلى أن السائل إذا استشكل أمرا أو شيئا فإنه يكرر السؤال حتى يزول عنه هذا الإشكال وهذا الالتباس. فالصحابي السائل لما سمع عتق النسمة وفك الرقبة أشكل عليه الأمر، فقال: أوليست واحدة؟ يعني أليس هما أمر واحد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة. بمعنى أن عتق الرقبة عتقها على وجه الانفراد بلا مشاركة، فلا يشاركك فيها أحد. ولذلك في رواية أخرى لهذا الحديث: أن تنفرد بعتقها، أن تنفرد بعتقها. أما فك الرقبة فهو أن تعين على عتق الرقبة على وجه المشاركة والمساهمة، بمعنى أن يشترك مجموعة في فك الرقبة، كل شخص يتكفل بجزء من مبلغ هذه الرقبة. أما عتق النسمة فإن أن ينفرد شخص واحد بعتق نسمة لوحدها. وفي هذه الأيام قد يتعذر عتق النسمة وفك الرقبة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والمنيحة الرغوب. وهذا هو العمل الثالث مما يدخل أو مما يدخل الجنة. والمراد بالمنيحة الرغوب، وفي رواية الوكوف، والمعنى واحد، وهي الشاة غزيرة اللبن، الشاة غزيرة اللبن. والمراد بهذا العمل أن يعطى المحتاج شاة أو ناقة ينتفع بها بلبنها أو صوفها زمنا معينا ثم يعيدها لصاحبها، بمعنى أنه يستعير أو يأخذ هذه الشاة أو الناقة على وجه الإعارة، ينتفع بمنافعها ويعلفها ويهتم بها، ثم بعد ذلك يرجعها إلى صاحبها. وقال بعض أهل العلم أنه إذا لم يتمكن الإنسان وخاصة في هذه الأيام من منح الشاة الرغوب، لأن أكثر الناس في هذه الأيام لا يعتنون أو لا يمكن يعني لكثير من الناس أن يعني يتكفل برعاية وتربية الشياه، فقال بعض أهل العلم يمكن أن يعوض ذلك بمنح الأسر الفقيرة الحليب، أن يعني توفر لهم زجاجات الحليب أو القارورات، بحيث يعني على سبيل المثال تتفق مع صاحب المحل أو البقالة أن يعطي فلان وفلان من الناس يوميا مثلا لتر من الحليب ينتفع بها أو به، فهذا يدخل كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمنيحة الرغوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والفيء على ذي الرحم، على ذي الرحم. الفيء بمعنى الإنفاق والإعطاء، وبمعنى العطف على الأرحام والرجوع إليهم بالبر والإحسان، فكل ذلك من الفيء على ذي الرحم. المؤلف رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، فخصص هذا الباب بالرحم الظالم، ولكن الحديث عام، فالحديث يشمل يعني جميع الرحم، فلماذا خص المؤلف رحمه الله الظالم بهذا الباب مع أن الحديث عام؟ ذكر أهل العلم جوابا عن ذلك فقالوا أن الحديث عام يشمل الظالم وغير الظالم، وإذا وصل المسلم رحمه الظالم فمن باب أولى أن يصل غير الظالم، فذكر الأشق والأصعب لبيان أن الأسهل يدخل من باب أولى. الجواب الثاني قال أنه في رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح بلفظ والفيء على ذي الرحم الظالم، والفيء على ذي الرحم الظالم، ولذلك بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث بهذا الباب باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، إشارة إلى هذه الرواية الأخرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تطق ذلك، أي لم تستطع أن تصل ذا الرحم بسبب قلة ذات اليد وعدم القدرة، قال فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وجه للأقارب والأرحام أنه نوع من صلة الرحم، وهذا يدل على كذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب دخول الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تطق ذلك، يعني بمعنى لم تستطع أن تأمر بالمعروف أو أن تنهى عن المنكر، إما لجهلك أو لعدم علمك أو لعدم استطاعتك وقدرتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكف لسانك. وكف اللسان بمعنى منعه وحبسه عن كل قول يخالف الشرع، وهذا يدل على أن كف اللسان سبب من أسباب دخول الجنة، وفيه بيان أهمية الصمت وكف اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن من صمت نجا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإذا لم يستطع الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فأقل ما ينبغي أن يفعله أن يكف لسانه عن الشر أو عن أذية الناس. فقال قال النبي فكف لسانك إلا من خير. قوله إلا من خير فيه أن كف اللسان عن الخير أمرا منهيا عنه، وأن الواجب على الإنسان والأمر المطلوب منه ألا يكف لسانه عن الخير، إنما يكف اللسان عن الشر. وهذا فيه دعوة إلى التفقه والتعلم في الدين، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحكم على أن هذا خير أو ليس بخير إلا بعلم، والعلم لا بد فيه من التفقه والتعلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للعالم أن ينبه تلاميذه على الأسئلة المهمة وأن يعلق عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لهذا الصحابي: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، يعني أوجزت في الكلام وأعظمت في المعنى. من فوائد هذا الحديث أنه من الفقه إيجاد البديل لمن يقدر على ذلك، فمن لم يقدر على أمر فمن الفقه أن يوجد له أو أن يوجه إلى البديل عن هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تكرر معه: فإن لم تطق ذلك، لم تستطيع فالبديل كذا، لم تستطيع فالبديل كذا. وهذا في الحقيقة من يعني الأمور التي جاءت في الشرع. الله سبحانه وتعالى عندما حرم الربا أحل البيع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك من الفقه ومن الدعوة أن الإنسان إذا أغلق على الناس باب شر أن يفتح عليهم باب خير. ومن أنواع الفقه التي يعني يعتني بها بعض الفقهاء ما يعرف بفقه البدائل الإسلامية، وهذا الفقه له ضوابط وله آداب وأحكام شرعية. فمن الناس من يبالغ فيه، فإذا منعتهم أو حرمت عليهم بعض الأمور المحرمة يقول لك: ما البديل؟ وقصده بالبديل الشبيه. فلما نهى بعض العلماء عن الأناشيد على سبيل المثال قالوا: ما البديل لذلك؟ قلنا لهم: البديل العلم الشرعي وكتاب الله سبحانه وتعالى، بديل ويغني عن ذلك. فتوجيه الناس إلى باب الخير من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يراعيها، خاصة عند العوام وحديثي العهد بالإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. ومعنى هذا الباب أنه من وصل أهله قبل إسلامه في الجاهلية ثم أسلم بعد ذلك، هل ينال أجر صلته لما كان في الجاهلية أم لا؟ ومن المتقرر أيها الإخوة أن الكفر مبطل للأعمال ومحبط لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ويقول سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالكفر سبب من أسباب إحباط العمل وبطلانه. ولكن من كانت له أعمال صالحة في حال كفره، كأن يكون تصدق أو أحسن إلى والدي أو وصل رحمه ثم أسلم، فهل بعد إسلامه ينال أجر ما عمله من الصالحات قبل الإسلام أم لا؟ المؤلف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين حكم هذه المسألة، فقال: باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. وذكر تحت هذا الباب ما يدل على اختياره، وأن من أسلم وكان قد عمل صالحا قبل إسلامه فإن هذه الصالحات تضاف إليه وينال أجرها. واستدل على ذلك بحديث حكيم بن حزام قال عن حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه دلالة واضحة كما سيأتي على أن من أسلم وكان قد عمل صالحا قبل إسلامه أن أجره يناله بعد الإسلام. قال حكيم بن حزام: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. والتحنث هو التقرب والتعبد لله سبحانه وتعالى في الجاهلية، أي قبل إسلامه، من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ وهذا السؤال من حكيم بعد إسلامه فهل لي فيها أجر أو من أجر، يدل على أن المتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الكفر محبط للأعمال، ولذلك جاء هذا السؤال من هذا الأصل. يعني إذا كان الكفر محبط للأعمال، طيب من عمل صالحا في حال كفره ثم أسلم هل ينال الأجر أم لا؟ هذا هو سؤال حكيم بن حزام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ومعنى على ما سلف من خير أي على ما تقدم منك من خير، والمعنى أسلمت على قبول ما تقدم لك من خير. وهذه المسألة التي أشار إليها الإمام البخاري، وهي من عمل خيرا حال كفره وشركه ثم أسلم فهل يعتد له بثواب ذلك العمل الصالح بعد إسلامه أم لا، اختلف فيها العلماء. والراجح كما أشار إليه المؤلف رحمه الله أنه يكتب له أجر عمله بعد إسلامه، لحديث حكيم بن حزام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أسلمت على ما سلف من خير، بمن على ما تقدم منك من خير. ودل على هذا الأمر كذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، أي عملها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. فهذا يدل كذلك دلالة صريحة على أن من عمل صالحا حتى في حال كفره ثم أسلم أن هذه الصالحات تكتب له. ثم قال رحمه الله: باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أن الرحم توصل ولو كان ذو الرحم مشركا، فإن الحق يبقى. وهذه الصلة، صلة الرحم المشرك، ليست من باب الموالاة للمشرك، ولا تتعارض مع عقيدة الولاء والبراء، إنما هذه الصلة من باب رد الجميل، ومن باب كسب قلب الكافر للإسلام. ولذلك ليست كل صلة وليس كل إحسان للكافر فإنه يتعارض مع الولاء والبراء، بل الأصل في التعامل مع الناس مسلمهم وكافرهم هو الإحسان، أما الغلظة والشدة والهجر فهذا خلاف الأصل، وله آداب وله أحكام وشروط وضوابط بينت في الشريعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب حديث ابن عمر، عن ابن عمر قال: رأى عمر حلة سيراء فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك. فقال: يا عمر، إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم أهدي النبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أهدها لك لتلبسها، إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها. فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. هذا الحديث تقدم معنا برقم 26، ووجه الدلالة أن عمر رضي الله عنه أهدى لأخ له مشرك هدية، وهذه الهدية كانت من صلة الرحم. ودل هذا الحديث على أنه إذا كان ينبغي أن توصل الرحم المشركة فمن باب أولى أنه يستحب وقد يجب صلة ذي الرحم المسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي بعده: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذا الباب أيها الإخوة هو ختام أبواب صلة الرحم، وقد مر معنا مجموعة من الأبواب بيّن فيها المؤلف رحمه الله الأحكام والآداب المتعلقة بصلة الرحم. قوله رحمه الله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. الأنساب المراد بالنسب هنا القرابة، ومعرفة الأنساب فيها مصالح كثيرة، ومنها صلة الرحم. ولذلك يقول العلماء أن معرفة الأنساب تجب وجوبا شرعيا في حدود صلة الأرحام الواجبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومر معنا صلة الرحم الواجبة ضابطها فيما مضى. فإذا كان هذه الصلة لا تتحقق إلا بمعرفة الأنساب الذين يجب أن يوصلوا، وهم الأنساب من ذوي المحرمية كالعم والخال وغير ذلك، فهؤلاء يجب معرفتهم، وهذا الوجوب وجوبا شرعيا، لأنه لا يتصور أن تتحقق صلة الرحم مع الجهل بأنساب هؤلاء الصلة. ثم ذكر رحمه الله الحديث فقال: عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صيلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك على انتهاكه، لأوزعه ذلك عن انتهاكه. هذا الحديث أو هذا الأثر حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. يقول جبير أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر، وذكر عمر رضي الله عنه هذا الكلام على المنبر فيه دلالة يدل على أن هذا الكلام الذي سيقال من الأهمية بمكان، وأنه كلام عظيم، ولذلك اختار له عمر رضي الله عنه مكانا عظيما. أنه قال: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. وثم تفيد الترتيب والتراخي، بمعنى أنه لا تتحقق صلة الأرحام إلا بتعلم الأنساب. ولذلك في الحقيقة من الأمور التي تنكر وقد بدأت تظهر، وإن كانت قليلة لكن بدأت تظهر، أنك تتفاجأ أن بعض الأرحام لا يعرفون أرحامهم إلا بعد مرور سنوات. وقد مر معنا طلاب في المدارس تعرفوا على بعضهم في المدرسة، يعرف عمه في المدرسة ويعرف خاله أو ابن خاله في المدرسة، وهذا في الحقيقة تقصير من الوالدين أو من الأهل، وقد يأثم الإنسان على هذا التقصير، لأن الجهل بالأنساب خاصة الأنساب الذين يجب صلتهم يؤدي إلى قطيعتها، وكل ما أدى إلى محرم فإنه يكون محرم. قال رضي الله عنه: والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء. وتأمل في قسم عمر رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه ذكر هذا الكلام على المنبر لبيان أهميته ثم أقسم عليه، وهذا كله يدل على عظمة هذا الكلام. والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، بمعنى شيء من العداوة أو الشقاق أو شيء في النفوس، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، أي لو يعلم صلة هذا الرجل أنه من أهله وأقاربه لأوزعه ذلك عن انتهاكه، أي لكفه ومنعه عن أن ينتهك حقوق هذا الرجل، بمعنى أن أحيانا بعض الناس يحدث بينهم وبين الآخرين شيء في النفس من البغضاء أو الكراهية، وهو لا يعلم أن هذا الرجل من أهله وأقاربه، ولو كان يعلم أنه من أهله وأقاربه لما كان في نفسه شيء عليه. وهذه فائدة صلة الرحم. ولذلك أحيانا الإنسان يتغاضى عن بعض الأخطاء إذا كانت صادرة من بعض أهله وأقاربه، مع أنها لو كانت صادرة من غيرهم لما سكت، ولكنها لما صدرت من أرحامه تغاضى عن ذلك تعظيما لحق الرحم. وهذا هو معنى قول عمر: لأوزعه ذلك عن انتهاكه. والانتهاك بمعنى خرق محارم الشرع والإتيان بها، ومنها صلة الرحم، لأن الإنسان قد يبتعد عن بعض الناس لموقف حدث، ولكن هذا الموقف لو حدث بين الأرحام لما استطاع أن يبتعد عنهم، لأن صلتهم واجبة. وهذه فائدة من فوائد يعني معرفة الأنساب ومعرفة الأرحام. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتيه يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني صحيح الإسناد وصح مرفوعا. حديث ابن عباس كانت لهم مناسبة كما جاء من حديث أبي قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله: من أنت؟ فقال الرجل: فمت له برحم بعيدة، يعني ذكرت له أنه بينه وبينه يعني قرابة لكن من بعيد، قال فألان له القول، بمعنى أن ابن عباس انبسط معه وألان له القول أكثر لما علم أن بينه وبينه قرابة. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. وهذا الحديث جاء موقوفا من قول ابن عباس، وكذلك جاء مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، لأن من صور حفظ الأنساب صلة الرحم، يعني لو كان الأهل أو الأرحام يتواصلون لحفظت الأنساب وعرفت، ولكن بمجرد ما يتباعدون لا يعلم الإنسان هذه الأنساب. احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. ثم قال فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة. وهذا يدلك على أثر القرب والبعد في الأرحام، فإن الأرحام حتى لو كانت قريبة كالعم أو الخال، ولكنها قطعت فتكون هذه الأرحام أو الأنساب ماذا؟ بعيدة، وإن كانت هي في حقيقتها قريبة. والعكس أن الأنساب حتى لو كانت بعيدة لكنها كانت توصل فإنها تقترب بهذه الصلة. ولذلك من الأمثال الدارجة عند العامة أنهم يقولون أن البعد يقطع النسب، البعد يقطع النسب، وهذا المثل مأخوذ من هذا الحديث، أو في إشارة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة. فالعبرة بالصلة، فإذا تواصل الناس تقاربوا، ولو كانوا هم من أقرب الناس لكنهم لا يتواصلون فإن هذا القطع يؤدي إلى البعد فيما بينهم. ثم قال وكل رحم آتيه يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. وهذا فيه دلالة على مجيء الرحم يوم القيامة أمام صاحبها، وهذا المجيء يكون مجيء حقيقيا تشهد له أو تشهد عليه. وهذا يدل على أن صلة الرحم إما أن تكون للإنسان أو تكون عليه، فإن كان يصلها فإنها تكون له وتشهد له يوم القيامة، وإن كان قطعها فإنها تكون عليه وتشهد عليه يوم القيامة. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب هل يقول المولى إني من فلان. المولى الولاء أصله في اللغة كما يقول أهل العلم القرب، وهذا الولاء له أسباب، فمن أسبابه العتق، ومن أسبابه الإسلام، ومن أسبابه الحلف أو النصرة. فلو أن حرا أعتق عبدا فإن هذا العبد يكون ولاؤه لهذا الحر، ينتسب إليه بالولاء. ولو أن رجلا أسلم على يد رجل مسلم فإن الولاء كذلك يكون لهذا المسلم. الإمام البخاري رحمه الله يذكر في ترجمته أنه محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. الجعفي قبيلة عربية، لكن البخاري ليس بعربي، لكنه انتسب إلى هذه القبيلة لأن جده أسلم على رجل جعفي، ولذلك يقال الجعفي مولاهم، إشارة إلى أنه ليس جعفيا بالنسب إنما بالموالاة. وقد يكون الولاء كذلك بالحلف، والتحالفات كما تحدث بين القبائل، تجتمع مجموعة من القبائل أو مجموعة من الدول في حلف من الأحلاف. ومعنى هذا الباب وهذه الترجمة، هل يقول المولى إني من فلان، معناها هل من كان له ولاء بالأسباب المتقدمة العتق والإسلام أو الحلف، هل يجوز له أن ينسب نفسه إليهم دون أن يبين سبب هذه النسبة، أم لابد من البيان؟ يعني على سبيل المثال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، هل يصح أن يقال هكذا أم لابد أن يقال الجعفي مولاهم أو الجعفي بالولاء؟ هذا هو معنى قول المصنف هل يقول المولى إني من فلان. ذكر المؤلف رحمه الله أثر عن ابن عمر في إنكار هذه النسبة لأهل الولاء من غير بيان لسببها، فقال عن عبد الرحمن بن حبيب قال قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت؟ قلت من تيم تميم. قال من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت من مواليهم. فقال ابن عمر فهل لا قلت من مواليهم إذن؟ أنكر عليه ابن عمر أنه نسب نفسه إلى تميم من غير أن يبين أن هذه النسبة نسبة ولاء وليس نسبة نسب حقيقي. وهذا الأثر قد ضعفه الشيخ الألباني في تخريجه للأدب المفرد. فهذا الإيراد من المصنف لهذا الأثر يدل على أن المتقرر عند أهل العلم أنه ليس لمن انتسب إلى قوم بالولاء أن ينسب نفسه من غير أن يبين أن هذه النسبة نسبة ولاء حتى لا تختلط الأنساب. ثم قال المصنف رحمه الله باب مولى القوم من أنفسهم. الترجمة السابقة أو الباب السابق فيها بيان أن المولى لا ينسب نفسه لمواليه إلا ببيان ذلك وهو الولاء. وهذه الترجمة الثانية هو باب مولى القوم من أنفسهم، ذكرها المؤلف لبيان قرب الولاء ومنزلته ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الولاء له منزلة عظيمة ومكانة رفيعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. وهذا يعني بيان مكانة الولاء. ثم ذكر حديثا يدل على ذلك فقال عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اجمع لي قومك، فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي، فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي، فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون إن أولياء منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ورفع يده يضعها على رؤوس قريش أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير أظنه قال العواثر، كبه الله لمنخريه يقول ذلك 3 مرات. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اجمع لي قومك، أي النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يحضر وأن يجمع له قومه وهم من قريش. يقول الراوي: فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار، أي أن هذا الخبر وهذا الحدث نما إلى الأنصار وسمعوا به. يقول: فقالوا: قد نزل في قريش الوحي، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم شيئا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الشيء لهم، ولذلك طلب أن يجتمعوا. يقول الراوي: فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، يعني جاء الناس بعضهم ليستمع ماذا سيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ينظر ماذا سيحدث معهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم، أي قام عليهم، فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن اختنا وموالينا. فينا حليفنا بمعنى من تحالف عليه معه بعهد، وابن اختنا يعني من قريش لكنهم تزوجوا من غير قريش. وموالينا وهم الرقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. وهذا هو وجه الشاهد في هذا الباب، لما قال المؤلف: باب مولى القوم من أنفسهم. وجه الشاهد لهذه الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. والمراد هنا الإضافة ليست أنهم ليسوا منهم من النسب، وإنما في المكانة والمنزلة والقدر. حليفنا منا أي مكانته من مكانتنا ودرجته من درجتنا، أما النسب فلا، يعني تخلط الأنساب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، أي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قريش بأن العبرة ليست بالأنساب، إنما بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالأنساب يوم القيامة لا تنفع الناس، إنما الذي ينفعهم هو العمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنتم أولئك فذاك، يعني فإن كنتم يا قريش من أهل التقوى وأهل الصلاح فذاك الذي أريد وذاك الذي أتمنى. ثم قال: وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال، يعني فإن لم تكن من أهل الصلاح ومن أهل التقوى فإن حالكم سيكون أن الناس سيعرضون عنكم وتأتون بالأثقال، أي بالآثام والأخطاء، فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس. يقول الراوي: ورفع يديه يضعها على رؤوس قريش، يعني كأنه يشير إلى جهة قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين مكانة قريش في الإسلام، وأن لها مكانة عالية منحها الشرع لقريش كرامة لهم. إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم كبه الله لمنخريه، يعني أكبه الله سبحانه وتعالى على وجهه. قال: قال زهير أظنه قال العواثر، أي من بغى بهم العواثر. والعواثر المكان الخشن الذي يتعثر به الإنسان، أي من أراد بهم سوءا أو أراد أن يكيد بهم أكبه الله سبحانه وتعالى على وجهه. قال: يقول ذلك 3 مرات. فهذا الحديث فيه دلالة على ما ترجم عليه المؤلف رحمه الله: باب مولى القوم من أنفسهم. وهذا فيه الوفاء لمن تحالف أو لمن كان سببا للخير على الإنسان. وكذلك هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يحرص على نصح أقاربه وأرحامه، وأنهم أولى بالمعروف من غيرهم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.